بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي. هذه السلسلة التي نقف في كل لقاء منها حول مجموعة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، والتي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل ماذا؟ الجاهلية. يقول رحمه الله تعالى: المسألة 70. وصلنا إلى المسألة هذه أحبتي الكرام، وهي امتداد للمسائل الأخرى التي ذكرها المصنف. قال: ومنها، أي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، نقصهم منها كتركهم، أي من العبادة، كتركهم الوقوف بعرفة. المصنف رحمه الله ذكر في المسألة التي قبلها وهي 69 ما كان عليه أهل الجاهلية من المخالفات الشرعية بالزيادة في العبادات، فهو يذكر ما خالفوا فيها الأنبياء والرسل في أنواع الزيادة في أنواع العبادات، ومنها إما الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، قال: وإما نقصهم منها كترك الوقوف بعرفة. حقيقة أحبتي الكرام، تميز أهل الجاهلية بخصلتين، هما أولا الزيادات على ما شرعه الله جل وعلا وأمر به من دين الإسلام الذي يقوم على الوسطية التي ليس فيها غلو وليس فيها ماذا؟ جفاء. ولا والأصل في الشريعة أحبة الكرام أن لا يزاد عليها ولا ينقص، وما فعله أهل الجاهلية أنهم تركوا ما أمر الله جل وعلا به من اتباع إبراهيم، فكانوا لا يقفون بعرفة. ولا شك على أن هذا نقصان عما أمر الله جل وعلا، وكانوا يقولون: لا نخرج خارج الحرم، فيقفون بمزدلفة دون سائر العرب. ولا شك على أن الوقوف بعرفة من شعائر الحج، وهو من إرث إبراهيم عليه السلام، فلماذا تركوا هذا الوجوب وزادوا فيه وأنقصوا من العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، وهو الوقوف بعرفة، بزعم منهم أنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه؟ وهذا باطل. تمييز كفار قريش أنفسهم عن غيرهم من العرب بشيء لم يتميزوا به، هذا حقيقة من الكبر ومن الاستعلاء ومن التمييز الذي ليس في محله. فكانوا يترفعون عن الوقوف بعرفة ويأمرون غيرهم أو يتركون غيرهم ماذا؟ يقفون بها. وكلها مخالفات شرعية، سواء كانت الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، أو نقصهم منها كفعل كفار قريش بتركهم ما أمر الله جل وعلا به من دين إبراهيم وعدم وقوفهم بعرفة. المسألة 71: تركهم الواجب ورعاء. يتورعون أحبتي الكرام عن ترك ما أوجب الله جل وعلا به على سبيل التورع، وهذا من فعل أهل الجاهلية. كيف يكون التورع أحبتي الكرام عن فعل أمر واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى وأمر به؟ ولا شك على أن إسقاط الواجب من المحرمات، فلا مجال للتورع في الأمور ماذا؟ الواجبة التي أوجبها الله جل وعلا. وكثير من الناس يترك مثلا اللباس الذي ماذا؟ اللباس المباح تورعا، وتجد أنه يلبس ثيابا ماذا؟ المعصية، ويترك الواجب وهو ستر العورة للتورع كما يزعمون أو كما يزعم كفار قريش أنهم يتورعون عن لبس الثياب التي أو وقعوا فيها بالمعاصي ووقعوا فيها بالذنوب تعظيما لله جل وعلا، ثم بعد ذلك هم يقعون فيما حرم الله جل وعلا وهو ترك ستر العورة الذي يعتبر من الواجبات ماذا؟ الشرعية. كذلك التقرب بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينة الذي أمر الله جل وعلا به، وهذا كان عند النصارى ومن شابههم من أهل التصوف ونحو ذلك، كانوا يتركون الطيبات من الملابس والمشارب ويزعمون أن هذا من عبادتهم لربهم جل وعلا. وكثير من هذه الأمة كذلك حرم على نفسه أنواعا من الطيبات وتركها تورعا، فالتورع أحبتي الكرام عند أهل السنة والجماعة ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، وأن المسلم ينبغي أن يعلم كيف يتورع وماذا يتورع وما هي الأمور التي يتورع فيها، كذلك متى يلجأ إلى التورع، وهل من التورع أن يترك ما أوجب الله عليه، وهل من التورع أن يترك الحلال الطيب الذي أحله الله جل وعلا تورعا من تلقاء نفسه. كل ذلك مما ورثه كثير من الناس مما عليه أهل الجاهلية، وكذلك تحريمهم لبعض بهائم الأنعام. الله جل وعلا قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهم حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات التي أباحها الله جل وعلا، وزعموا أن ذلك من أمر ماذا؟ العبادة. أما المسألة الثانية والسبعون، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، ومن أكبر يعني مصائد الشيطان وأكبر حبائله على أهل الجاهلية أنهم يرون أن الرزق يأتي من الله مباشرة، وأنه لا ينبغي السعي ولا الكد، وأن أمر العبادة يقدم على الرزق، وأن الانغماس فيها وكثرتها تجلب الرزق ولو لم يسعى العبد ولم ينظر. وزعموا كذلك انشغالهم بالعبادة والتنسك لله جل وعلا عن طلب الطيبات، وهذا فهم خاطئ وقع فيه كثير من رهبان النصارى الذين ظنوا أنه لا يمكن التقرب إلى الله بأكل الطيبات والتمتع بالحياة والتمتع بزينتها والأخذ بشيء من متاعها الذي أحله الله، وأن القرب منه جل وعلا بكثرة العبادة والصلاة وتحريم الطيبات وأخذ النفس بالمشقة والقوة وحرمانها من الحلال الطيب زعما منهم أن ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فأنزل الله في ذلك قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة ماذا؟ الدنيا. فينبغي على العبد أن يعلم وأن يوقن أن الله جل وعلا لما خلق السماوات وخلق الأرض أمر الإنسان أن يمشي في مناكبها وأن يأكل من رزقها وأن يسعى في بنائها وعمرانها والتمتع كذلك من الطيبات التي أوجدها الله جل وعلا فيها من الزواج والنكاح والتمتع بمطائب المناظر وأطايب الطعام والشراب مما أحله الله جل وعلا ويعني جعله من الطيبات. قال الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا ماذا؟ صالحا. والله جل وعلا كذلك أمر عباده بالمشي في هذه الكون والسعي في مناكبها والتمتع بمتاعها، وكل ذلك مما أحله الله جل وعلا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فتحريم الطيب الحلال الذي أباحه الله جل وعلا هذا مما يعني يعتبر اعتراضا على قدر الله جل وعلا وتدخل في شرعه ومنع أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، وهو خلاف هدي رسله، وهو خلاف الهدي الذي أمر الله جل وعلا به الرسل من الأكل بالطيبات وتحريم ماذا؟ الخبائث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه الثلاثة النفر الذين أرادوا أن يعلموا عبادته عليه الصلاة والسلام، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر قال فأقوم ولا أنام، وأما الثالث قال لا أتزوج النساء، فهؤلاء حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات التي أباحها الله جل وعلا علينا. فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي وهي التمتع بالحلال الطيب المبارك قال فليس مني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون تبتله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من دين الإسلام في شيء، هذه الرهبانية التي يريد أن ينتهجها بعض الناس ليست في دين الله جل وعلا بل هي من الابتداع، كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتب الله فيها من شيء. فهذه الرهبانية كلها تخالف ما جاء به الرسل. لذلك جاء من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ماذا؟ الخبائث. وهذه الطيبات هي من الأكل والشراب والزينة دون إسراف ولا مبالغة، ودون كذلك تحريم لما أحل الله أو تحليل لما حرم الله، بل إن الإسلام دعا إلى الوسطية في الطعام والشراب والتمتع بالمباحات، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ وسطا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أن لبس الثياب الطيب والتمتع بالحلال لا يعتبر من ماذا؟ من الكبر. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، وبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس من الكبر، وأن الكبر هو رد الحق وغمط الناس. وكفار قريش كذلك حرموا أصنافا كثيرة عليهم من الأنعام كالوصيلة وماذا؟ الحام. قال الله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وكل ذلك من التصرف فيما أباحه الله جل وعلا من ماذا؟ من الطيبات. فينبغي علينا أن نعلم أن جنوح بعض الفرق في هذه الأمة إلى ترك الطيبات والتنعم بها على أن ذلك من فعل أهل ماذا؟ الجاهلية. بعض الناس يظن على أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن والتمتع بالطيبات أن ذلك ينافي الزهد وينافي الورع وينافي التقوى، وما علم هؤلاء أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم زروع وكانت عندهم ثمار وكان عندهم أموال وكانوا يتاجرون، ومع ذلك هم كانوا من أتقى الناس ومن أورعهم. المسألة الثالثة والسبعون، تعبدهم بترك الزينة، فهم يتعبدون الله ويتقربون إليه بترك الزينة وستر العورة، ويظنون على أن العري والطواف بالبيت وهم عراة في ثوب لم يمسه معصية أن ذلك قمة العبادة. فبين الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يحب الستر والعفاف والأخذ بالزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبين الله جل وعلا كذلك أنه سبحانه وتعالى طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن من منهج الرسل التمتع بالحلال الطيب. المسألة الرابعة والسبعون، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. من أبرز مسائل الجاهلية التي بينها المصنف رحمه الله تعالى، أولا دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، وهذا مما تميزت به فرقتين من الفرق من أهل الجاهلية، وتبعهم على ذلك كفار قريش. فمما كان عند أهل الجاهلية أولا ما كان عند الرهبان وعند المتنطعين من أهل العبادة من النصارى الذين لم يكن لديهم علم ولم يكن لديهم فقه، وأحدثوا البدع وأدخلوا الضلالات وشرعوا من دين الله جل وعلا ما لم يأذن به الله. فهؤلاء أضلوا الناس، لكن أضلوهم ماذا؟ بغير علم للأسف الشديد. فهم لم يتعلموا ولم يأخذوا من منهاج الرسل، فابتدعوا في دين الله جل وعلا من البدع الشيء الكثير. وهذا حال كل من لم يفقه ولم يفهم ولم يتعلم، أن مآله للأسف الشديد أنه ماذا؟ أنه يدعو الناس إلى مثل ماذا؟ إلى مثل ذلك. وهو ماذا؟ وهو أن من فقد العلم فلا شك على أنه سيفقد كل شيء بعد ذلك. ومتى تقع الضلالات وتحصل الانحرافات؟ عندما يعدم العلم الشرعي المقتبس من منهاج النبوة وطرق الرسل. ولأجل ذلك اشترط أهل العلم بل ودلت النصوص على أهمية العلم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا وخطر الدعوة بغير علم، فقال الله جل وعلا فاعلم، جدع بالعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك البخاري عندما بوب بابا باب العلم قبل القول والعمل، هذا يدلكم على أن العلم هو أساس كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه وهو من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجعل العلم هو أساس دعوته، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكل دعوة لا تنبني على العلم ولا يقوم أساسها على العلم ففيها شبه من دعوة النصارى الذين عملوا ودعوا ولكن بغير علم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا ماذا؟ غيرهم. لذلك الله جل وعلا قال ادعوا إلى سبيل ربك ماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يمكن أن تجادل ولا يمكن أن تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة إلا إذا كان لديك السلاح الذي تقاتل به هؤلاء، ألا وهو سلاح العلم والمعرفة والهدى. لذلك قال العلماء من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما ماذا؟ يصلح. وهؤلاء يزعمون أنهم على حق وأنهم على هدى، كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولذلك أهل العلم قالوا: من فسد من عبادنا ففيهم شبه من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى عملوا ودعوا ولكن بغير علم. وورث هذه الخصلة وهي دعوة الناس إلى الضلال كثير من الجماعات والفرق والأحزاب المعاصرة التي جعلت الدعوة إلى الله جل وعلا هي رأس طريقها وهو منهج سلوكها، ولكن كانت دعوتهم تفتقر إلى أهم ما ينبغي أن يكون الداعية عليه، ألا وهو العلم والبصيرة والفقه في الدين، فأفسدوا أكثر مما ماذا أصلحوا. وهذا للأسف الشديد يعني يجعلنا نعلم أن النية الحسنة وحب الخير وحده لا يغني ولا يكفي إلا أن يكون يقترن معه ماذا الأمر الآخر، وهو صدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على العلم. ولذلك أثنت الشريعة ودعت إلى العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله جل وعلا كذلك قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المسألة الثانية أن هؤلاء مع عدم علمهم دعوا إلى الكفر والضلال، وهو ماذا عكس ما الأول، فهؤلاء دعوا الناس إلى الشرك وعبادة الأضرحة مع علمهم بأنهم على باطل. لذلك النصارى دعوا إلى باطلهم وهم لا يعلمون، وخالف بعض هذه الأمة فدعوا الناس إلى الشرك مع علمهم بأنهم ماذا على باطل، إما كرها منهم لأهل الحق، وإما طمعا منهم في رئاسة أو ملك، أو طمعا في زخرف في الحياة الدنيا، أو استغلال السذج من الناس. وبذلك شابه اليهود من حيث لا يشعرون، فاليهود علموا ولكنهم لم يعملوا بما يعملونه. وورث هذا الأمر كثير من دعاة الباطل في زماننا هذا ممن علموا وفقهوا ولكنهم لم يعملوا. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر مسألتين متصلتين، فذكر المسألة يعني الثالثة والرابعة والسبعون دعوتهم إلى الناس إلى الضلال بغير علم، وهذا حال ماذا النصارى. المسألة الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، وهذه المسألة يريد المصنف رحمه الله أن يشير بها إلى مسالك اليهود، فهو في المسألة التي قبلها أشار إلى مسلك في الدعوة خطير، وهو الدعوة إلى الله بغير علم. ثم بعد ذلك أشار في المسألة الخامسة والسبعين إلى المسلك الثاني، وهو العلم وكتمان العلم والدعوة إلى خلاف الحق مع العلم به، وهذا حال اليهود. فاليهود علموا الحق وعرفوه ودرسوه وتعلموا، لكنهم لم يؤمنوا به ولم يصدقوه، وكذلك دعوا إلى خلافه. فالله جل وعلا بين على أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هم الذين كفروا به، هم الذين كتموا الحق وعملوا بخلافه. ولذلك قال أهل العلم: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال: ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود الذين هم مغضوب عليهم بخلاف النصارى الذين هم ضالين. مغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم علموا ولم يعملوا بالحق. وورث كذلك هذه الصفة كثير من دعاة الباطل ممن علموا بطلان ما هم عليه من الدعوة وبطلان ما هم عليه من الباطل ومع ذلك يدعون إليه وينافحون عنه إما لرئاسة دينية أو لمصالح دنيوية أو لرغبة في إضلال الناس وصرفهم عن الحق بهذه الدعوات الباطلة التي يعلمون بطلانها. المسألة 76 المكر كبار كفعل قوم نوح. المكر من أخبث الصفات التي يتصف بها الإنسان لإيقاع الناس في الضلال وعبادة الأصنام، وذلك كفعل قوم نوح لما دعوا الناس إلى الشرك وخططوا في ذلك. قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. وكفعل النصارى واليهود وكفار قريش الذين حاولوا أن يمكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله وترصدوه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، فقال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير ماذا؟ الماكرين. وقال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر إيصال المكروه إلى الخصم أو إلى المخالف بطريقة خفية وهو يستحقها، وهؤلاء مكروا كثيرا بالدين وحسنوا الشرك ودعوا إليه وحثوا الناس عليه ومكروا بأهل الحق فحاولوا الإيقاع بهم والإغراء بهم ونصب الحبائل لمحاولة صد دعوتهم وخلق الأكاذيب ويعني نسج الباطل حول دعوتهم من أجل صرف الناس إليها. وهذه من سنة الله جل وعلا التي أخبر عنها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من ماذا؟ من المجرمين. وفي زماننا هذا كثر المكر من أعداء الإسلام ببث السموم ونشر الشبهات وإيقاع الشائعات ومحاولة ضرب أصول الدين والتشكيك فيها ومحاولة كذلك تشويه أهل الشرع ومحاولة المكر بالدين وأهله، إلا أن ذلك كله ارتد ما عليهم. المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما قال تعالى: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. من صفات أهل الجاهلية أنهم يتصفون في جانب علمائهم وعبادهم بخصلتين: إما أن يكونوا عالم فاجر علم العلم ودرسه وفهمه ولكنه يتاجر بهذا الدين لمصالح ولأهواء شخصية، وهذا كثير أحبتي فيما سبق من الرهبان الذين كانوا في الأمم السابقة من الأحبار الذين كانوا في الأمم السابقة كانوا أهل علم ولكنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وصفهم الله جل وعلا بأنهم اشتروا بآيات الله ماذا؟ ثمنا قليلا، فهم علماء فجور استثمروا علمهم واستغلوا فهمهم من أجل إغواء الناس لأهداف دينية ومصالح شخصية. وكذلك جزء من علماء من هذه الأمة كذلك فجر بالعلم فاستغل الناس بسبب جهلهم وروج علمه لأهداف دنيوية بحتة. فكثير من سدنة القبور وعباد الأضرحة يعلمون أنه ليس في الضريح أحد، وأن الضريح قد يكون به كافر أو به حيوان أو نحو ذلك، ومع ذلك يدعون الناس إلى عبادة أصحاب القبور وإلى ذبح النذائر ذبح النذور عندهم وإلقاء الأموال لديهم والحج إلى قبورهم ليكسبوهم الأموال ويستثمروها كما يشاءون. وهذا مما ورث عن الأئمة عن ماذا؟ عن العلماء. هذا مما ورث من خصال أهل الجاهلية، من علم ولكنه لم يطبق ماذا؟ علمه، كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. النصوص توعدت كل من علم العلم ولم يعمل به على أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وحذر الله جل وعلا من كتمان العلم وعدم النطق به، وعلى استثمار العلم في غير ما أمر الله جل وعلا وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. والله جل وعلا بين أن كتمان العلم من أعظم الضلال ومن أشد المحرمات. ثم بعد ذلك وإما عابد ماذا؟ جاهل، عابد يتعبد الله جل وعلا وهو جاهل. وهؤلاء العباد الذين لا هم لهم إلا العبادة يفتقدون إلى العلم الشرعي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأمثلة أولا على العالم الفاجر بقوله جل وعلا وقد كان منهم فريق وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقد قال الله جل وعلا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وهذا حال علماء الفجور والضلال الذين طمس الله على أبصارهم وطمس على قلوبهم فأعطاهم العلم لكنهم لم ينطقوا به ولم يبينوه ولم يوضحوه، بل كتموه واستثمروه في غير ما أمر الله جل وعلا به. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ والنوع الثاني، المثال الثاني، العباد الذين قال الله جل وعلا فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، فهؤلاء تركوا العلم فهم لا يسألون ولا يستفتون ولا يؤخذ منهم في جوانب الدنيا ماذا؟ شيء. ووجد هذه الخصلة كما قلنا كثير من الناس في زماننا هذا. المسألة 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. وهذه من الدعاوى التي كان يزعمها كثير من اليهود والنصارى وأهل ماذا؟ الضلال والانحراف، يزعمون أنهم أبناء الله وأحفاده، ويزعمون كذلك أنهم أبناء الله وأحباؤه كما قال الله جل وعلا عنهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. لذلك الله جل وعلا جعل هذه الدعاوى الباطلة مقرونة بقيد مهم جدا، ألا وهو الاتباع والسير على منهاج الرسل الذي هو في حقيقته دليل ذلك كله. فقال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك كفار قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم منهم براء. وكذلك ورد هذه الخصلة كثير من فرق الأمة التي تلصق نفسها بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال قل أطيعوا الله والرسول، والله جل وعلا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقياسا ومعيارا لمحبته فقال في الفرق والجماعات من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليست القضية دعوة مجردة ولا إلصاق بالمحبة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وقد قال العلماء ليس الشأن أن تحب الله، الجميع يدعي محبة الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، هذه هي الدعوة الحقيقية. فأنت مهما ادعيت أنك من أولياء الله أو أنك من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأفعالك وأقوالك تخالف منهجهم، فاعلم أن فيك شبه من خصال أهل الجاهلية في دعواهم أنهم أبناء الله وأولياؤه وهم يخالفون منهجه وشرعه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.